بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن إذا زادت أيامه زادت حسناته. اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك في كل لحظة من لحظات حياته. اللهم اجعل حياتنا لك، وموتنا لك، وقولنا لك، وفعلنا لك، وأخذنا لك، وتركنا لك. أيها الفضلاء الكرام، ما أجمل أن ننطلق في كل أمر من أمور حياتنا المتعلقة بالشريعة على قواعد شرعية، وكما يقال بالضوابط الشرعية. ومن ضمن الأمور التي يحتاجها كل واحد منا رجلاً كان أو امرأة، ما يتعلق بقضية التداوي وما يسمى في علوم الشريعة بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية موضوع كلنا قد مر عليه، إما يكون مارسه أو شعر أنه بحاجة إليه فذهب إلى راقي، أو سمع الكلام عنه سواء مدحاً أو نقداً أو ذماً أو غير ذلك. وإذا قيل ذماً فليس المقصود الرقية إن الشرعية، المقصود الرقية بالعموم، يدخل فيها الشرعية وغير الشرعية كما لا يخفى على شريف علمكم. وحاجتنا إلى هذا الموضوع تنطلق من عدة قواعد وأسس. أولاً، ورود البلاء على كل أحد منا مما يحتاج إليه الإنسان في قضية الابتلاءات الواردة على كل واحد، وهذا هو طبع الحياة، أن يستعين بعد الله سبحانه وتعالى بالرقية التي هي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي لم يقع له بلاء؟ يرفع يده. الذي لم يبتلى ببلاء يشعر أنه بحاجة إلى أن يستشفي بكلام الله عز وجل. كلنا بحاجة، أليس كذلك؟ كلنا نحتاج إلى استرقاء والاستشفاء بكلام الله عز وجل وبالأدعية النبوية الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن البلاء وارد، ومن ضمن أدوية البلاء ومدافعة هذا البلاء أن نستعين بالرقية الشرعية.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
الذي يقع في بلاء العين والمس والسحر والأذى من الشياطين، الذي يبتلى بالأمراض التي لا يوجد لها علاج في الطب الصحي المعروف، يشعر بقيمة الكلام عن الرقية الشرعية. القضية الثانية مما يدل على أهمية الكلام في هذا الموضوع، الثقافة في قضية الرقية. بعضنا إذا سمع كلمة الرقية ينصرف الذهن إلى مباشرة إلى راقي عند مجموعة رجال ونساء يقرأ عليهم، منهم من ينصرع ومنهم من يبكي ومنهم من يسقط، ولا يدور في خلده أو في عقله أن الرقية الشرعية ممكن أرقي نفسي لوحدي بالفاتحة والمعوذات وأنام. هذا المفهوم غير حاضر في الذهن، لأننا العقل الباطن كما يسميه بعضهم أو اللاواعي إذا سمع كلمة الرقية مباشرة يذهب ذهنه إلى مخالفات الرقى كما سيأتي. يعني بعضنا يمكن ذهب إلى راقي وكانت عنده رقية جماعية مثلا أو رقية فردية، وسمع هذا يرقي سواء بطريقة صحيحة أو غير صحيحة، ارتسمت في ذهنه الرقية بهذه الطريقة، وهذه من سلبيات بعض الأفعال التي يمارسها الرقاة. فجاءنا فلان قال والله أنا زوجتي تعبانة، ولما قلت لها نريد أن نرقيك رفضت، قال أكيد اللي فيها جني يرفض الرقية. هذا مفهوم واجد، يعني وارد، وعندي قصص طريفة في هذا الموضوع. فإذا رفضت زوجة مثلا أنها تذهب إلى راقي يجبرها على ذلك بإلحاح، وقد يهددها بالطلاق إذا ما ذهبتي. الزوجة لماذا رفضت؟ لأن الخلفية التي في ثقافتها أنه سيضربها وأنه سيتكلم عليها واخرج عدو الله والكلام اللي تعرفونه. إذن ثقافتنا نحتاج أن تكون يعني جيدة والمعلومات المتعلقة بالرقية تكون فعلا معلومات قيمة ومفيدة بعيدا عن التهويل وتكبير القضايا. هناك مواقع جميلة عن الرقية الشرعية في كتب تتكلم، هناك بعض أهل الخبرة من الرقاة يفيدون. السبب الثاني لأهمية هذا الموضوع أن الذي ينظر في واقع بعض الناس في نظرتهم لقضية الرقية أو العين أو المس أو السحر أنهم ثلاثة أصناف. من الناس من يبالغ في قضية العين والمس وغير ذلك، فيرى أنه كلما تعرض لأي أمر فيه نقص مثلا أو مرض أو طارئ في حياته مباشرة في جن دخلوا في الموضوع، سواء بعين أو سحر أو غير ذلك. بمعنى شغل السيارة الصباح ما اشتغلت، قال الله مستعان عين من أبو محمد، عشان أمس كنا نسولف عند السيارة ويشكله يوم نلبس السيارة جت عين، أختنا في الله حملت فأسقطت قالت عين، جاءهم ناس ما ذهبوا قالت عين. قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، أنا لا أنكر، ولكن الذي ينكره العقلاء المبالغات. كان الخطيب يخطب فتوقف قالوا عين، ذهب إلى الدوام كره الدوام قالوا عين، والقضايا كثيرة لا أحب أن أطيل العناوين كثيرة. الصنف الثاني من الناس من ينكر العين والمس والسحر وغير ذلك، وأنا رأيت بعض هؤلاء يقول هذه خرافات وهذا كلام فاضي، طب ليش العين ما تروح البوش وشارون والثاني والثالث وطغاة الكفر وأمم الكفر، ليش ما الشياطين يروحون لهم وينتقمون منهم ويفكون من شرهم؟ هذه قضية غير، يعني إنكار ما جاءت النصوص ببيانه قضية خطيرة عقديا أصلا. الصنف الثالث وهم الوسط الذين آمنوا بوجود الجن أصلا، وهذا سيأتينا ودخول الجن في الإنس وهذه ستأتينا إن شاء الله بالأدلة عليها، وآمن بقضية العين والسحر هذه كلها جاءت النصوص ببيانه. فالذي ينكر إما أنه يجهل فيحتاج إلى بيان وإلى علم، وليس كل من أنكر يعني جاحد ونقابله بالاتهام بأنه فاسق هذا غير صحيح. اعتدل في تقييمك للأشخاص، فليس كل من أنكر معاند، فقد يكون جاهل ومن جهل شيء عادة. فمثل هذا النوع من الناس الحكمة نبين لها الحق، نقول وردت الأدلة وذكر العلماء ونذكر النصوص وكلام أهل العلم، فإن أصر واستكبر هذا له كلام آخر. النصوص التي تدل على وجود العين، وأنا بدأت بالعين لأنها في نظري أكثر ما يصاب به الناس، ولوجود خبرة يعني قرابة 15 سنة في هذا الموضوع والاستشارات، أنا لست راقي بمعنى متخصص في هذه القضية، إنما هي استشارات فقط. القضية الأولى تثبت قضية العين من كتاب الله عز وجل، قصة يعقوب عليه السلام مع أولاده، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب إيش؟ متفرقة. 11 ولد ودخلوا مع بعض مجموعة واحدة لا لفتوا انتباه الناس، صح ولا لا؟ فقال من أبواب متفرقة. قال العلماء هذا دليل على أنه كان مترسخ في نفس يعقوب عليه السلام الحذر من العين، واضح؟ إذن حتى الأنبياء كانت عندهم قضية الحساسية من نظر الناس لما يعجب به الإنسان. اللي عنده أولاد كثير أو بنات كثير، لو دخلوا مثلا بنات مع مثلا 7 بنات في زواج، فقال له لهم عبد الله ما شاء الله كل هذول بناتك، فقط مجرد الإعجاب. هذا أيضا هذه قد تصيب كما سيأتينا. الآية الثانية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم أي ليعينوك يصيبونك بالعين، وهذا قرر بين كثير. من السنة حديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، رواه البخاري ومسلم، وحديث العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، حديث أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، حديث استعيذوا بالله فإن العين حق، حديث إن العين لو تولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه، يعني تتعلق به حتى يرتفع إلى جبل فيسقط فيموت، حديث العين تدخل الرجل القبر يعني يموت، والجمل القدر يعني يموت ويدرك صاحبه ويذكيه ثم يأكله. هذه كلها تدل على وجود قضية العين وأن العين حق، فلا يصح الإنكار لهذه المسألة كما سبق الاعتدال في القضية. من المهمات في موضوع الرقي والإخوة إثبات قضية دخول الجن في الإنسان. إثبات دخول الجن، طبعا الله خلق الجن والإنس، والذي واقعنا نحن لا نرى الجن كما هو واقع، هذا من رحمة الله عز وجل بنا. وهم يروننا. إنه يراكم، آية صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفصيل، إنه كلام عن الشيطان وذريته. إنه يراكم هو وقبيله من إيش؟ من حيث لا ترونهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا أيها الأحبة نقرأ النصوص بتدبر وتأمل، لما قال إذا أراد أحدكم أن يدخل البيت شو يقول؟ بسم الله. طيب الشيطان شو يقول اللي معه؟ لا مبيت لكم. فإذا دخل البيت وقال الرجل أراد أن يأكل قال بسم الله، يعني سمى عند الدخول وعند الأكل، الشيطان ماذا يقول لمن معه؟ لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب إذا لم يسمي دخلوا معه، إذا لم يسمي عند الأكل حتى شاركوك، يعني كأن الحديث يبين أنهم قد يبيتون معنا، قد ينام الرجل أو زوجته والشيطان معه. لاحظ حديث قضية أو ذكر دعاء الجماع، بسم الله اللهم جنبنا إيش؟ مش علاقة الشيطان بقضية النوم عن الزوجة، اللهم جنبنا أنا وزوجتي، اللهم جنبنا الشيطان. طيب واشتكمل وجنب الشيطان ما رزقتنا. ذكر الشيطان في قضية الدعاء، دعاء ذكر الجماع ذكر مرتين بين الرجل وزوجته، ولو كتب الله من هذا الجماع حمل فيحميه بإذن الله الله عز وجل من الشيطان. إذن هم معك، ولهذا هم يصيبون، هم يدخلون في بدن الإنسان من عدة أسباب. السبب الأول العين التي يكون فيها إعجاب لم تقرن بالذكر، كونوا دقيقين، هذه معلومات فيها عمق وفيها دقة، كن دقيقا معي. لو دخل علينا رجل وكان جميل الشعر مثلا أو جميل البنية، يعني جسد مثل ما نقول عضلات وجسم صحي مثلا، أو كنا نلعب رياضة أحد الأخوة متميز مثلا في المشي السريع، أو كنا في امتحان أحد الأخوة حل جيد وأخذ الأول، وهذا ما يحصل غالبا عند الطلاب المتفوقين إلا من عصم الله، يذكر عن فلان أنه جيد في دراسته. طيب قضية الإعجاب قضية فطرية، يعني فطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس على أنهم يعجبون، هذا شيء لا غبار فيه. الذي يريد الله عز وجل منك إذا أعجبت بشيء أن تسمي أو تبرك أو تقول ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو إيش؟ فليدعو بالبركة فإن العين حق. ماذا تفهم من الحديث؟ إذا رأى، لاحظ إذا رأى، ونزيد نحن إذا سمع، لأن الرؤية هي مباشرة وقد يسمع عنه أيضا، والمقصود إذا وصل له العلم سواء بالرؤية أو بالسمع. إذا رأى أحدكم من أخيه، من أخيه الغالب أنه يعني الغالب أن العين والإعجاب يحصل بين الأخ وأخيه، ليس المقصود الأخ القرابة، المؤمنون إخوة. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعجبه، ما يقدر يعني يتكلم عن القضية الفطرية، قال فليدعو بالبركة. ليش يا رسول الله؟ فإن العين حق، لأنك إذا لم تدعو بالبركة والعين قد وصلت إليه قد يصيبه الأذى الذي خرج منك. كيف تقع العين؟ العين تقع طبعا بقدر الله، وكل شيء بقدر كما هو معلوم. عندما تنظر النظرة أو يحصل الإعجاب ولم يكن فيه ذكر لله، الغالب وهذا ورد ولكن الحديث لا يصح، الغالب أن هذه النظرة يقترن معها جان، الغالب يقترن معها جان فيدخل في بدن الشخص المنظور إليه، ثم يبدأ الشخص بالإصابة في الجزئية التي أنت أعجبت بها. طبعا إذا كان الحسد أو العين لشخص، مثال حضرت تلك الأخت زواج وكانت يعني متزينة، وهذه قصة وردت لي قبل شهر تقريبا وهي أغرب قصة وردت لي، اتصل بي وقال حضرت أختي مناسبة وكانت قد اعتنت بنفسها كثيرا، لما رجعت من المناسبة، كلام أخوها، لما رجعت من المناسبة بدأ لون البشرة، كانت البشرة بيضاء، فلما رجعت بدأ لون البشرة يا أخوان ينقلب إلى السواد، إلى لون الاحتراق، كأن شيء محترق، فانقلب اللون إلى احتراق كل الجسم. طبعا شيء غريب، وهذه أول مرة تمر علي مباشرة، هي رجعت من المناسبة والعين وقعت مباشرة، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليست القضية هنا، لما ذهبوا بها المستشفى، هنا القضية في هذه المنطقة، لما ذهبوا المستشفى العسكري هنا وبدأت إجراءات التحليل والأمور الطبية اكتشفوا أن الأجزاء الداخلية الكبد إلى آخره أيضا أصيبت بالاحتراق، وهذا ما يسمى بالعين الحارة أو الحارقة. فقلت له ممكن أكلم الأخت في طريقة يعني ممكن بإذن الله نصل به إلى يعني فائدة. فقال والله دخلت في الغيبوبة ثم توقفت عن الكلام وعن البصر وعن السمع، يعني القضية ما أخذت أسبوع وتنتهي من عالم الاستمتاع بالحياة. هل معنى ذلك لا نحضر المناسبات؟ هل طبعا لم لا ندعو إلى هذا الشيء، ولكن أنا أريد أن أوصل لك أن العين تقع، وكل واحد منا عنده قصص من هذه القضية، قضايا الإعجاب. فالجان يدخل بالعين واحد، قد تكون العين في شيء جماد مثل السيارة وهذا واقع، هذا ليس شرطا يكون معها يعني مس من الجان، إنما تصيب الشيء نفسه. من طرائف الأخبار أحد الرقاة هنا أخبرني يقول كنت ذاهب إلى المنطقة الجنوبية وكان معي جبس، وكان يعني جبس جيد، وعائلتي معي الساعة 3 الفجر، فنزلنا البقالة فالمحطة فعبينا بنزين، وكان في 2 جالسين يعني على كنبة وكراسي أمام البقالة، ورأيتهم ينظروني للسيارة إلى الجبس. يقول ركبت السيارة، أشغل السيارة ما تشتغل السيارة، بسم الله شغل السيارة ما فيها عطل السيارة. فعرفت لعل هؤلاء مع قبل الفجر أرسلوا لنا عين كذا طازة طيار كذا، وهذه فائدة الخبرة. يقول فأخذت علبة ماء ورقيت فيها، وأخذت فاين ومسحت بالماء الفاين، ومسحت فقط مكان تشغيل السيارة الجير ومكان المفتاح، ومباشرة وتشتغل السيارة مباشرة ومشيت. يقول لو أني لا أعلم ركبها في سطحها ولها معي وسالفة طويلة عريضة. فالعين تصيب الجمادات وتصيب الإنسان أيضا، يدخل الجان عن طريق السحر، وهذه قضية كبيرة جدا، وإن كانت أقل من العين، لأن السحر يحتاج يذهب إلى ساحر ومسحور ومادة سحرية وكلام يطول، ولهذا لا نطيل الكلام عن السحر. أيضا قد يدخل الجان في بدن الإنسان عن طريق العشق، وهذه من أخطر القضايا، وهذا يحصل الغالب. واسمحوا لي إذا كنت صريحا وواضحا وعندي عفوية في بعض الكلمات، لأن هذه قضية يحتاج الجميع أن يفهمها. بعض الإخوة قد يمن الله عليه بنوع من الجمال، رجلا كان وامرأة، فعندما ينزل في بعض المناسبات وبعض اللقاءات، وقد يكون قليل التحسين، وقد يكون المجتمع الذي يجلس فيه، وهذا أغلب ما يكون عندهم نوع من الالتفات إلى هذا جمال، يعني عندهم تقييم شديد لهذه القضية. فالمقصود يدخل أخونا في الله أختنا في الله لهذه المناسبة، فتكون النظرة ليست نظرة إعجاب فطري، وهذه الفرق بين العين العادية وبين العين العاشقة. العين العادية والله فلانة تطبخ مع الطبخة وصارت تتأخر عن طبخ، أو حملت بسرعة صارت تتأخر في الحمل أو لا تحمل. العين العاشقة هي نظرة مقرونة بشهوة، نظرة استمتاع محرم، وهذه مشكلتها كبيرة جدا. الذي يصاب بهذا سواء رجل أو امرأة تخرج عنده علامات مزعجة جدا، منها كثرة الاحتلام، ومنها كثرة الآلام في آخر الظهر، رفض الزواج، وإذا كان متزوج رفض الزوجة، لأنه أصابه مس من الجان العاشقة، فتصبح تستمتع به في أمور محرمة، وهذا عالم آخر نسأل الله العافية والسلام. قد يدخل الجن في بدن الإنسان عن طريق الانتقام، وهذا يحصل عندما تؤذي أنت نوع من الجن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بدعاء دخول الخلاء ماذا قال؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين، والخبائث الإناث، إذن عوائل الشياطين بنص الحديث يسكنون في دورات المياه. فإذا سكنوا في دورات المياه مسكن لهم، فإذا جاء أخونا في الله وكب ماء حار بدون أن يسمي يعتبر أنه أصابهم بأذى، صح ولا لا؟ أنتم مستوعبين أخوان، أصابهم بأذى، فإذا أصابهم بأذى ينتقمون منه، ولديهم قدرة طبعا كل ما يجري بقدر الله عز وجل، فينتقمون منه بقضايا مس وغير ذلك من الانتقام. الأدلة التي تدل على دخول الجان في بدن الإنسان، يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال القرطبي بهذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وقال ابن كثير أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وفي الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أيضا حديث أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ذكر ابن تيمية أن دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة ولا ينكره إلا المعتزلة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله سأله ابن عبد الله قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجن لا يدخلون في بدن المصروع، فقال يا بني يكذبون الذين ينكرون، قال يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. طيب كيف نعرف هذه العنصر المهم جدا علامات العين والمس والسحر، يعني علامات وجود جان في بدن الإنسان؟ وإن شاء الله يا إخوة أنتم مدركون نحن لا ندعو للوسواس في هذه القضية، إنما هي علامات تفيد الإنسان وتكون عنده ثقافة، لأن بعض الناس هذه المعلومة تعتبر جديدة له 100%، وقد يدخل في متاهات وقد يستشير رقاة غير جيدين، وبعضنا قد يذهب نسأل العافية إلى السحرة أو إلى مشعوذين. ركز معي، أول علامة وأظهر علامة على أن هناك عين تحديدا هو التغير المفاجئ، مثل ما سبق من قصة الأخت، أخونا في الله شرى سيارة جديدة مثل ما كان قبل قليل، اليوم الثاني ما تشتغل، تغير مفاجئ. نحن نضع احتمالات، احتمال عطلانة احتمال، ونضع من الاحتمالات ورود العين. أحد الأخوة متفوق في دراسته، ماخذ الأول في الترم الأول، وهذا أدركت كثير منهم، أخذ مثلاً 99%، فلما جاءت الامتحانات الأخرى يقول إذا نظرت في الكتاب لا أرى الحروف. طيب ذهبنا إلى طبيب نفسي قال ما في طب، ذهبنا إلى المستشفى قال العين سليمة، لماذا الحروف تختفي عنه فقط؟ فهذه من العلامات التي تدل على أن هناك تغير مفاجئ. أختنا في الله كل ما حملت أسقطت، كل ما حملت أسقطت، الطب يقول ما في شيء، إذن يبقى القضية لعل هناك عين، لعل امرأة قالت أنت تحملي بسرعة مثلا أو جسمك مو باين عليه الحمل كما هو معروف عند النساء. إذن التغير المفاجئ. طيب واحد قال فلان ما يداوم في عين نعطيه إجازة 10 سنوات، ينفع؟ والله كلنا في عين. إذن نحن نقول تغير مفاجئ، والقرائن الأخرى تدل على ذلك. العلامة الثانية التثاقب الشديد عند قراءة القرآن أو داخل الصلاة. تقول لهذا الأخ يقول لك والله يا شيخ أنا كلما قرأت القرآن، يعني اليوم مثلا سورة الكهف يوم الجمعة، يعني في الصفحة الواحدة أتثاءب 5-6 مرات مع أني يعني شبعان نوم، لماذا التثاؤب الكثير؟ هذا التثاؤب بسبب الجان الذي فيه لا يريد أن يقرأ، ولهذا بعضهم إذا قرئ عليه القرآن ينام. قال واحد من كثرة الخشوع الله أكبر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخشع الناس ما كان ينام في القرآن. العلامة الثالثة التنمل، الشعور أن هناك نمل يمشون في جسد عند الرقية. أيضا الآلام الظاهرة في الرقبة وبين الأكتاف وأخذ الظهر. الغريب أن هؤلاء تدل عليه العلامة الرابعة الشعور بأمراض عضوية، وعند الكشف والتحليل لا يتبين شيء. تقول أختنا في الله أنا شاك في نفسي عندي أمراض، أذهب إلى المستشفى تحليل كامل وتحليل الدم، ما خليت مستشفى سليمة 100%. طيب أنا تعبان، تقول أنا مريضة، الطب يقول ما فيني شيء. نحن نقول صدق الطب، ولكن تحتاجين إلى قضايا الرقية وما يدور في فلكها. الخمول والكسل الشديد. كان صاحبنا هذا داخل في التغير المفاجئ، كان صاحبنا مميز في دراسته في عبادته في عمله في وظيفته، بدأ يغيب بدأ يتأخر، وليس بصاحب تأخر، ثم سألنا عن حالته قال زوجته والله يا أبو فلان تغير له أسبوعين له شهر، دائما نائم يشعر بكسل شديد، يطلع مشوار في خمول عجيب في جسده، الميل للخلوة والعزلة والبعد عن المجتمع، وهذا كله أيضا فجأة وليس من عادته. ظهور الحساسية والحبوب بلا سبب طبي. بعد المناسبة أخونا في الله قال جسمي كله حبوب، ذهب إلى المستشفى أعطوه مرهم أعطوه حبوب، أخذها 2-3 أسابيع ما ذهبت. الطب يعطيك دواء والدواء لا ينفع المرض، إذا هذا المرض ليس مرض عضوي إنما هو مرض إيش؟ روحي أو يسمى روحاني. كثرة الرؤى في 3 أمور، أنا لست مفسر أحلام، ولكن في قضايا العين إذا كنت ترى أنك تسقط من مكان عالي باستمرار أو مطارد الثعابين وعقارب أو جمال فالعين 100% تحيط بك. طبعا هذه من خلال خبرة وتجارب كثيرة جدا. العين بين الزوجين التضايق، التفكير في الطلاق باستمرار، النفرة من الجماع. بمعنى قال لك فلان والله يا شيخ أنا أحب زوجتي وبينما أود لها الحمد، ولكن إذا دخلت البيت أشعر بضيق شديد. نحن نؤمن بالأسباب الباقية والأخوة، قد تكون مقصرة هي أو هو، وقد يكون هناك سلوك سيء منه أو منها. نحن نتكلم بالعموم إذا كان الأمر جيد تماما، إنما هناك يعني ضيق ليس له سبب ظاهر من الطرفين، إنما هو ضيق لا يعرف سبب أحد. تفكير دائما بالطلاق، يقول أنا ما يعني فيني شيء يطلق طلق، كأن شخص يقول له طلق زوجته. النفرة من الجماع، يأتي يريد أن ينام مع زوجته ويأخذ حقه ويعطيها حقه أيضا، فإذا هناك نفرة وكره هذا له علاقة بقضية العين العاشقة كما سيأتينا. أيضا من العلامات أيها الأحبة النفرة من العبادات والكسل الشديد عنها. كان صاحبنا متميز في عبادته وصلاته، بدأ ينام كثيرا وبدأ يكسل، بل بعضهم قد ينام أربع صلوات لا يصلي ولا يتأثر أنه لم يصلي، عادي جدا لما يصلي يسمع أنه يصلون. قد يكون فعلا مقصر في الصلاة ليس لها علاقة العين، ولكن أقول هذه من العلامات التي تدل على أنه يحتاج إلى انتباه. نتوجه أربعة أسباب إلى السحر، والسحر موضوع يطول، إنما أخذ الأسباب لأنها نحتاجها في هذه القضية. طبعا السحر معناه أن هناك ساحر ومسحور ومن طلب السحر، ثلاثة أركان للساحر في موضوع السحر. أغلب ما يكون السحر يلوخ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أغلب ما يكون في عدة أربعة أشياء أو خمسة. الأول الانتقام، الانتقام. ذكر الشيخ غازي الشملي قصة عجيبة جدا. طبعا الشيخ تعرفون دكتور ومستشار في قضايا الأسرة في المنطقة الشرقية في الأمارة، يعني خاص بالصلح بين الزوجين وقضايا الطلاق وغيره. من عجائب القصص اللي قلنا وردت عنده مشكلة بين زوجين، فأردت أن أصلح بينهم فطلبت الزوجة. أول ما دخلت الزوجة، الزوج كان جالس، أول ما دخلت الزوجة قام الزوج وسجد لها مباشرة. لاحظ، هل هذا حب؟ هذا شيء لا يصدق. فبعد البحث في القرآن وجدنا أن زوجته سحرته لأنه أراد أن يتزوج عليها أو تزوج عليها، فهي تنتقم منه بمثل هذا السحر، سحر التعبد أو التذلل. أو الخادمة قد تسحر، وكم هي قصص الخادمات والسحر. بعض الخادمات إذا جاءت يكون معها حجاب، وهذا موجود كثير، يعني إما كتب وطلاسم وبعضها مثل المصحف، ولكن يعني في آيات غريبة أو في رموز غريبة، فهذا ليس سحر. الذي هذا هو حجاب، يعني يعتقدون أنه يحميه من مثلا من الكثير. أو هذا السحر معروف، عقد ونجوم ومربعات كما تعرفون. من أسباب السحر الحب والصرف والعطف، وهذا يحصل. بعض من يستخدم أو يسلك سبيل المعاكسات صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ من صديقته شيء من مثلا خاتم وقال أنا ودي أتذكرك دائما، من هذه الأساليب، ثم يمارس السحر فتأتي له بكل أريحية. الرغبة في المال، وهذا وارد، وهذه يمارسها بعض السحرة من خلال بعض الأشياء، وهذا حذرت من حتى بعض الصحف والجرائد. بعض الناس، ما نقول وافدين أو غير وافدين، معروفين، يطلب منك مساعدته فيسلم عليك وقد يعطيك شيء، وهذا أثبتت بعض القصص في بعض الصحف. فإذا سلمت عليه وأعطاك هذا الشيء، هذا الشيء مادة سحرية يجعلك تقدم له المال الذي لديك بدون أن تشعر بذلك. وحدثني أحد الأخوة يقول حصلت لأمي، أعطت امرأة 500 ريال بدون أن تشعر بذلك. أنا سمعت بنفسي قصة، كان في لقاء مع الشيخ عادل المقبل في إحدى القنوات، تقول أنا مدرسة ومعي مجموعة مدرسات، فتشاورنا في قضايا السعادة الأسرية، فكان بعض المدرسات يتعاملون مع السحرة والساحرات، فقالوا عندنا وحدة سبحان الله لولا أني لم أسمعها بأذني والله لم أصدق. ولن أقول النساء ناقصات عقل ودين، وإن كان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكلام اللي يفهمه الناس. نقصان العقل أن شهادة رجلين رجل امرأتين برجل، ولكن قد يقصر فهم المرأة أحيانا لبعض الأمور. المقصود أن قالت أنا أريد السعادة الأسرية، كأن السعادة صندوق كما في بعض أفلام الكرتون. فأعطيتهم مبلغ 7,000 عشان يأتون بهذا الشيء الذي يصنع السعادة في البيت بلساني تتكلم، ثم مبلغ آخر، مجموع ما دفعته 70,000 ريال تعطى لامرأة لكي تأتي بصندوق السعادة. طبعا هي لا تشعر أنها تدفع 7,000 كل 4 أو 5 أيام وكل أسبوع، لأنهم سحروها في البداية لأجل الدفع، فكانت تدفع وهي لا تشعر. واضح؟ ليس أنها في كامل عقلها وهي تدفع المال، سحرت في البداية ثم بدأت تنفق المال وهي لا تشعر. أحد الرقاة أخبرني أن من القضايا التي طرحت عليك استشارة أخ كبير يقول أخي يعني وضع الوظيفي جيد، سافر لبعض البلاد، وهذا أيضا قضية خطيرة من قضايا خطر السفر إلى الخارج، وإن كان قد يكون لحاجة وغير ذلك، المقصود أن فيه مخاطرة. المخاطرة من أين يلحبه؟ المخاطرة من خلال شرب المكشوف في المطاعم في بعض الفنادق في بعض الدول المعروفة بالسحر. فيقول أخي ذهب إلى تلك الدولة وفهمنا من بعد ما تبين لنا ذلك أنه سحر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من خلال أن أخي ما يأتي اليوم 5 من الشهر إلا ويحول أكثر من 10,000 ريال لتلك الدولة ذلك البلد. يقول كيف عرفنا؟ لأنه يأتي بعد 5 أيام 6 أيام ويطلب مساعدة من إخوة البلد من الإخوة. فقلنا فلان راتبك جيد يعني. فلما سألت البنك وبعد محاولات وكشفوا الحساب السري له، تبين أنه يعني حول أكثر من 150,000 ريال على مدى تقريبا 1.5 سنة. بعد البحث في حساب الطرف الثاني، فإذا هي امرأة في دولة ما وصاحبنا لا يشعر أنه يحول، وقد سحرته من خلال رقي عليه في شيء شربه. ونسأل الله العافية، هذه عقوبة للمعاصي. فسواء شربت معها أو لم تشرب فانتبه حفظك الله من كل سوء. طيب، مخالفات عند المريض الذي يصاب بمثل هذه الأدواء. المخالفة الأولى تعليق التمام والحجة. كنت في تسجيلات فدخل رجل، تسجيل السلامين طبعا، فدخل رجل قال عندكم حجاب؟ كنت موجود أنا، قلت له ليش؟ قال ودي أعلقه هنا عشان يا أخوان والله في ناس بسيطين جدا، يعني أحسن الأحوال أن نصف بأنه يجهل هذا الحكم يعني. فقلت لها يعني الآن إذا علقت الآن السلسلة هذه أو الحجاب أو آية الكرسي لن يضرك شيء الآن؟ قلت يا أخي لو قلت آية الكرسي لو قرأتها أفضل منك تعلقها. التعليق شيء والقراءة شيء، والآية والحديث وردت في القراءة. المقصود أن هناك أناس يعني عندهم قضية تعليق، هذه بوجود المصحف في السيارة معنا لن يصيبنا شيء، وجود المصحف في المكتب هذه قد تكون إن شاء الله بعيدة عنكم، ولكن هي موجودة عند بعض الناس. الخطأ الثاني عند بعض المرضى تعلق القلب الراقي، يقول فلان جيد في الرقي وممتاز ونفع الله به، هذا شيء جيد، قضية أنه يعرف بذلك هذا فضل من الله. أما قضية أن القلب يتعلق به بمعنى يأتي عند الراقي يقول له يا شيخ أرجوك ما في إلا الله ثم أنت، بنتي تعبانة خلصنا اليوم، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الراقي قد ينفع الله به وقد لا ينفع في حاله، وقد ينفع مع واحد ولا ينفع مع الآخر. القنوط من رحمة الله، تقول لك المرأة لـ10 سنوات ما أنجبت، و10 سنوات وأنا أسقط الحمل، و10 سنوات و15 سنة وأنا مريضة ما أقدر أمشي وإلى آخر، وتذكر سنوات ويذكر سنوات، وهذا حق موجود. لا تقنط ولا تيأس من روح الله ورحمة الله وإجابة الله، هذا ابتلاء كما سبق. وبعضهم عنده كثرة للشكوى، كلما جلس مع أحد، كلما جلس مع صديقه ومع قريبه وعبر الجوالات وعبر القنوات، كل ما جلس يشتكي. يعقوب عليه السلام ما هي كلمته في الشكوى؟
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
لا مانع أن تستشير الراقي استشارة، ما رأيك في وضعي 1، 2، 3، ولكن الشكوى تكون عبر السجود للواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيضا من المخالفات عند بعض المرضى اتهام الآخرين بلا بين، تقول لك زوجتك وابنتك والله فلانة جاءتنا وما رأينا منها خير. لحظة، قد يكون الصواب معهم وقد يكون هذا اتهام بلا نية، نحن لا نغلب، لابد أن يكون عندنا بينات. أيضا الجزع وتسخط من البلاء، ليش يا رب ما في إلا أنا، كل الناس بخير إلا أنا، أنا تزوجت أبغى أرتاح والسحر عذبني، وغيرها من العبارات التي تدور حول ذلك. من المخالفات الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وهذا أسف يوجد، ولا أقول كثير إن شاء الله، ولكن يوجد من يتعلق بالسحرة وغيره من أهل الشعوذة. أيضا عدم البدء بالعلاج، بعض الناس يعني يمكن زوجة حريصة على علاج زوجها أو ولدها، تقول كيف أجبر على الرقية؟ فبعض الناس يا أخي إذا الله ابتلاك ابدأ بالعلاج، وكونك تنكر الموضوع ما يحتاج، استعن بالله وابدأ، ولعل هذه البداية تكون نهاية إن شاء الله شفاء وعافية لك ولأهلك. طيب، نتوجه إلى الراقي، فما هي المخالفات التي عند الراقي؟ الأولى عدم الأهلية والتصدر للرقي بدون العلم والخبرة. يعني بعض الناس يقول والله فلان يا أخي راقي جيد وعنده زحمة ما شاء الله وعنده موية، وزيت الموية يبيع 10 والزيت 50، ودخلها الشهري 30,000 أو 40,000، وانت الله يحفظك ما يوصل راتبك إلى 7,000، والله يبارك فيك، انفع الناس وانفع نفسك وابن حياتك وابن مستقبلك، وخذ لك عمارة تجارية والله يرزقك ما شاء الله. إذن الباعث على الرقية هو البحث عن المال، ليس هناك خبرة ولا علم ولا تدريب ولا جلسة مع راقي خبير. قصد المال من أجل الرقية هذا موجود، حتى الراقي حتى لو كان عنده خبرة جيدة ومميز، سبحان الله إذا فتح على نفسه باب المال يصبح المال هو القصد، يصبح المال هو القصد. يعني أنت تعتبر كأنك بائع، كأنك مشتري، فيجلس معك وكان في بداياته يريد رقيتك لوجه الله ونفع الله به فترة من الزمن، ثم انقلبت النية، فكلما دخل واحد فإذا هو كأنه ينظر إلى جيبه. جاني رجل قال والله يا شيخ ذهبت إلى راقي أو معالج أخذ مني في جلسة واحدة 7,000 ريال. طبعا ليست للرقية فقط، هي للرقية والزيت والأعشاب التي قد يكون نصها يعني من أسباب الموت والهلاك. من مخالفات بعض الرقاة التكلم فيما لا يعلم. طيب أنا راقي، لماذا أكون مفسر أحلام ومستشار تربوي وأسري وخبير مالي واقتصادي وعندي محل؟ طيب وفقك الله للرقية ونفع الله بك في هذا الباب، إلزم هذا الباب، إذا كنت تحسن غيره فالله ينفعك ويوفقك. أما تدخل في كل مجال لأنك راقي ولأن المجتمع اللي حولك مثلا جعلوك أنت كل شيء، لا يا أخي الكريم، قد تقع وهم قد يكون ويفتي بالحلال والحرام. الخلوة بالنساء هذه موجودة عند بعض الرقاة، قد لا يكون كثير، ولكن أذكر الظاهرة ولو كانت قليلة. وكنت قبل أمس أتحدث مع أحد الأخوة في هيئة تحقيق ولد الدلعان في الرياض، فكنت ناقش في مثل هذا القضية، قال عندنا قضية راقي للأسف الشديد كان يعني يتعامل يرقي النساء. أنا أذكر لكم باب التحذير، ولا لا تجعل ابنتك أبدا تذهب مع أختك مثلا أو ابنك الصغير إلى راقي مهما كان، لا تثق برجل مع امرأة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان. فكان هذا الراقي هداه الله ونسأل الله أن يجد جزاء في الدنيا والآخرة، كان إذا يستخدم قضية التخويف، مثلا تأتي الفتاة ومعها أم، الأم أحيانا كبيرة السن يعني 70، 60، 50 سنة، فيقنعها الراقي هذا بجهله، بنتك فيها جان وفيها عين ويمكن يطلع منها ويدخل فيك ويصير عندنا 2، والأم ضعيفة وأهم شيء مصلحة بنتها، هذه قضية مثبتة في المحكمة الآن. ثم تخرج الأم رحمة بابنتها ثم تقع الكارثة، ويكتشف أن هذا عند أكثر من قضية، نسأل الله العافية والسلامة في مثل هذه الأحوال. تذهب ابنتك عفيفة مريضة فتعود وإذا هي وهي لا تشعر بما جرى لها أحيانا من قوة ما أصابها، تكون فعلا مريضة بمرض روحاني شديد لما صرع أو تلبس جان بشكل كبير، فهذا يعني يمارس هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. بعض الرقاة يشخص الحالة بأدنى العلامات، بمعنى أنت عرفت بعض العلامات فإياك أن تشخص حالة. أنا أذكر لك العلامات للفائدة، أنت لست راقي الآن، هذه المعلومات تفيدك فقط. يعني جاءك واحد بعد الصلاة قال والله يا أبو محمد أنا ذاك اليوم قبل ما نام يعني تثاوبت 4 مرات ونص. الله أكبر، أنت فيك عين، وعين من الدرجة الخامسة تقسيم 6، صارت معامل. لا تشخص، الله يجزاك خير، خلك بعيد. وبعض الرقاة أيضا، وهذا من الأخطاء والمخالفات، ينتقد الطب الصحي المعروف أو الطب النفسي. للأسف أيها الأخوة، قد يكون الراقي جيد وفعلا نفع الله به وشفيت حالاته، فيرى أنه وصل إلى القمة، فيجوز له أن يقيم العلماء، ما عندهم سالفة، وزارة الصحة أصلا ما يدرون، والطب النفسي أصلا كلها مريضين نفسيا يبغالهم يعالجهم، أنا ودي أقرأ عليهم كلهم أصلا. يا أخي الكريم، احترم التخصصات العلمية وحتى الدنيوية. يعني قد تكون الحالة فعلا فيها عين أو مس أو غير ذلك، وقد يكون هذا الشخص المريض رجل كان امرأة يحتاج إلى أن يذهب للمستشفى، يحتاج إلى أن يزور طبيب نفسي أو أخصائي نفسي يعرض عليه حالته. فنكون جمعنا بين الرقية وبين الطب النفسي وهو نافع. وبعضهم أيضا يطعن في الرقاة الآخرين ممن يخالفون في الأسلوب، يعني أنا طريقتي مثلا ما أزئت ورقية خفيفة، هو طريقته مثلا رقية طويلة وعنده مثلا عسل أو أعشاب، فينتقدني لأني ما أستخدم الطريقة التي لديه. القرآن كله شفاء وهداية، والتجارب إذا لم تخالف الكتاب والسنة فلا بأس بها، لأن هذا نوع من التداوي كما ذكر أهل العلم. أيضا بعض الرقاة يغفل عن تهدئة حالة المريض النفسي. مثال، جاءتنا امرأة وجاءنا شاب والاختبارات قريبة، ويقول أنا أتعب في الاختبارات كما ذكرت لكم، وكنت متفوق الترم الأول ثم الآن صرت أكره الاختبارات، وإذا اقتربت أشعر بصداع شديد لا أستطيع المذاكرة. هو الآن يحتاج رقية. قبل أن ترقيه حاول أن تعطيه جرعات نفسية وكلام إيجابي، أبشر الأمور إن شاء الله سهلة وكل شيء سهل، الكلام الإيجابي الذي يدفع، الذي يقوي نفسه في مواجهة الرقية أو التداوي. أيضا من الأخطاء عند بعض الرقاة الرقية الجماعية، هذا موجود عند بعض الرقاة، يقرأ على جماعة مثلا مجموعة من النساء أو مجموعة من الرجال، وبعضهم يجعل يوم للرجال ويوم للنساء، وهذا مكسب يعني من أراد التجارة فهذه طيبة. يعني عندك 10 حريم 15 امرأة، كل واحدة تطلع لك 150، هذه 1500 من العصر المغرب وبعد المغرب، يعني يوميا 3000 4000، اضربها في الشهر والسنة، يعني بإذن الله سنتين وعندك مخطط كامل، وكله في سبيل الله إن شاء الله. طيب، الرقية الجماعية من مخالفاتها أنها ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، يرقي الحسن والحسين 2، عائشة رضي الله عنها تقرأ في كف النبي عليه السلام وتمسح بيده الشريفة، جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رقية فردية، الرقية الجماعية من سلبياتها أن أحيانا مثلا تحضر الأم مع ابنتها، الأم ما فيها إلا العافية ما شاء الله حصان، وفي بعض الأخوات جالسات وفيهم من ابتلي مثلا بعين أو سحر أو غير ذلك، ثم يبدأ الراقي ويرفع صوته واللاقط والسماعات تفجر الآذان، وبدأت هذه تنصرع وهذه تبكي، وأم محمد الطيبة شافت هذه تنصرع وهذه تبكي وهذه تصيح، فأصابها خوف شديد فقالت نبكي، ليش ما نبكي؟ بسم الله، وأعطيها واحدة. وقد يأتيها، وقد يقدر الله أن بعض الجان يخرج من هذه، وشوف هذه جاهزة خائفة، والخوف والغضب من أسباب دخول الجان، فيلا اليوم نقعد شهر في أم محمد لعل الله ينفعنا بذلك. فالرقية الجماعية ابتعد عنها بقدر ما تستطيع. من الأخطاء والطريف ضرب المريض، وبعضهم قد يضرب راقي، يضرب مع عصا كهربائية ومع عصا خيزرانة يعني عمقها جيد وطويلة. ليش يا أبو محمد؟ قال هذه في نوع من الجنة أنت ما تعرفها يا شيخ، صح عندك خبرة بس رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، دع القيادة لنا، بعض المرضى في مارد منتهي، فنعطيه الفاتحة وآية الكرسي، إذا ما نفع هبدنا به وحده بإذن الله يدخل في الإسلام مباشرة ويصلي ركعتين. أخبرني عميد في الشرطة يقول من عجائب الحالات التي وردت إلينا، أنا أذكر لكم بعض التجارب وبعض الأشياء لا تجربونها ترطون تقولوا جاءنا سلطان العملي وجاب لنا مشاكل معه، خلك في الرياض الله يوفقك. في طريقة عند بعض الرقاة يمسك في منطقة قريبة من الرقبة، هذه منطقة قاتلة طبيا وقد تنفع أحيانا، أنا لا أستخدمها ولا أطي، ولكن بعضهم يقولنا تنفع في خنق الجان. يحدثني العميد شخصيا في هذه المنطقة يقول فهذا الراقي جزاه الله خير العائلة جابوا له ولد مريض كان 17 سنة 18 سنة، فبدأ يرقيه بالرقية الشرعية المعروفة، فلما بدأ يرقيه بدأ يستخدم أسلوب إيش؟ الخنق، ويمكن ذاك اليوم ما ضبط وضعه زين الراقي، وأخذ المنطقة القاتلة مبر الجني للإنسي وبسم الله ويضرب ويشد ويشد ويشد، وهذاك يصيح قال خله يخرج بإذن الله، والله خرج صدق ويشد عليه، وأبوه شد حيلك الله والله هذا الراقي الصح، وهذا يصيح الولد الولد المريض يصيح ما بالجني، ألم أخذ 5 دقائق يصيح وهذا يرقي ويخرق، فالمريض الشاب هذا سقط قال الحمد لله خرج بإذن الله. وفعلا طبعا يقول لك الراقي أن إذا هدأ المريض معناه هذه علامة خروج الجن، معناه أن الله وفقه وهذه تجربة ناجحة 100%. قال له خلوه هذا وإن شاء الله أعطوه 5 دقائق ونقوم إن شاء الله نروح معكم بيته طيب، والله ينتظرون 10 دقائق أو ساعة، قوم يا ولد الله يرضى عليك، يرفعون يده والله تسقط اليد، يشوفون القلب القلب ما راح راح ما عاد فيه، والمستشفى قالوا هذا ميت لا نصف ساعة، وترفع قضية للشرطة. فهذا أراد أن يقتل الجان فقتله. للأسف يعني في اجتهادات يعني غريبة جدا ليس مثل منهج الكتاب والسنة المعروف كما سيأتينا. بعض الرقاة يستخدم الجن المسلم بزعمه، وأنا حتى أثبت هذا الشيء اتصلت على راقي من باب الخبرة لأني سمعت أنه يستخدم الجن، فقلت أريد أن أختبر يعرفني، فقلت له يا فلان هو لم يشك أني سأمتحنه، فأجاب لي بإجابة صحيحة، قلت يا فلان في عائلة تعبانة وكذا ونبغاك تخلصنا بسرعة تشوف لنا الموضوع، قال ما يحتاج وين؟ قلت في المكان الفلاني، والله هذا اللي صار يا اخوان كلمت انا شخصيا، قلت قال عطني اسم الام. طيب هذا سيتين بعلامة الساحر والمشعوذ واللي يستخدم الجان، فقلت اسم الام كذا، قال بعد 4 دقائق كلمني، فبعد 4 دقائق كلمته قلت ابشر، قال هذا البيت في كذا وكذا وكذا، وذكر علامات فعلا قد يكون صدق فيها، لان الجان قد يصدقون احيانا وقد يكذبون. المقصود انه استخدم الجان، طب هو يقول ان جان مسلم، طب كيف تعرف انه مسلم او كافر؟ اصلا انت لا تراهم ولا تسمعهم، فهذه من الاشكاليات التي يستخدمونها، وبعضهم من صراعاتها قد يتسلط، وقد يعني بعض الرقاه اذا قرأ على المريض قد ينطق المريض الجان على لسان المريض ثم يصدق كل ما يقوله الجان، وهذا موجود، يعني كنت تقرأ على المريض فعلى مثلا زوجتك او على بنتك فنطق الجن، بعد يقول لك انا دخلت بسبب ام محمد، من محمد؟ قال جارتكم، حسبي الله عليه والله اني عارف، من يوم جتنا ذاك اليوم احنا ما شفنا خير، يعني مجرد ان قال الجن كلام صدقني، قد يصدق وقد يكذب، نحن لا ننكر القضيه، ولكن التصديق المباشر غير صحيح، وقد يقول لك هذا ترى السحر موجود في بيت فلان وتحت البلاط الخامسة والداخل يمين ويعطيك تفاصيل وتحفر وتكسر وتخرب البلاط كله ولا يطلع منه شيء، فرويدا والخبرة هي تحكم القضية. أيضا بعض الرقاة يهتم بالرقية ويغفل جانب الأسرة والوظيفة، وأعرف بعض الرقاة يداوم متأخر ويحتج بإجازات وقد يكذب ويقول أنا مريض وليس مريض إنما كان في سفر لأجل الرقية لأجل المال، وبعضهم ينشغل عن أهله وبيته وأشياء كثيرة. طيب، من التفاصيل المهمة في هذا اللقاء علامات الساحر والمشعوذ. الراقي واضح من سيرته ومن منهجه ومن طريقته، أنا مريض، بسم الله الفاتحة، كرسي معوذات، وواضح في رقيته، وقد يكون أيضا واضح في سمعته ومعروف عند الناس. الساحر والمشعوذ قد يتفق مع الراقي في المظهر الخارجي، ولكن هناك علامات واضحة، من أشهرها السؤال عن اسم الأم كما ذكرت لكم القصة التي قبل قليل. الحقيقة أنا لم أعرف سبب صريح، بعض الناس يقول يعني ما أدري ليش اسم الأم مميز أكثر من يعني كيف الجن يتعاملون باسم الأم أكثر، هذا ليس عندي فيها جواب. من علامات الساحر استخدام القرين للتأثير فيك، وهذا يحصل، ممكن بعضكم جرى له، يتصل عليك واحد يقول أنا معك الشيخ فلان من جمهورية توغو غرب أفريقيا، وأنت اسمك سلطان، وأنت عندك كذا، ويذكر لك أشياء حقيقية، وإذا وأنت مسحور بالسحر الأحمر، يعطيك سواليف أول مرة أسمع بها. طيب وش الحل؟ يعني وش المشكلة؟ يعني طيب بعدين أنت لازم تحول لي 10,000 على الحساب، أرسل لك هذا لكي أرسل لك العلاج وأتلف السحر. قد صار بعضكم هذا الشيء، أنا كثير كلموني حصل لهم يعني. طبعا يسألون، طب هو صدق في أشياء أن الاسم صحيح والحالة تمر فيها صحيحة وعملك صحيح، فهل هو يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، كيف وصلت إلى هذه المعلومات؟ يا إخوان كيف؟ أنا معي قرين، كل واحد معنا قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أسلم، فمن خلال اتصال وهو يستخدم الجان، فاستخدم قريني بهذه السرعة، وهذا شيء غريب، والله أعطى الجان سرعة عجيبة، فبمباشرة القرين أعطاه معلومات، المعلومات القديمة عني، يعني الاسم والمكان وغير ذلك، ولا يستطيع القرين أن يعطيه ماذا يحصل غدا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يصدق ويقول ما أعرف إلا أكيد أنه يعلم، وأكيد أنه صادق، وأني مسحور، وأني فعلا مريض، ثم يحول له مبلغ أو يفعل ما يريد من هذا الشيء. من علامات السحرة التمتمة أثناء القراءة، يقرأ جزء من الفاتحة ثم كلمتين ثلاثة ما تعرفها، طلبات غريبة، اذبح ديك أو خروف أسود، عشبة عند الغروب، لا تسمي، اغتسل بدم الديك، يعني أشياء غريبة جدا ما يقول الراقي شرعي. المكان الذي يتواجد فيه الساحر تغلب عليه نجاسات والقاذورات، لن تجد ساحر أبدا في مكان نظيف، لأن الجن والشياطين يفرون، خذها قاعدة، يفرون من الأماكن الطيبة. وإذا ومن الأدوية والعلاج إذا كان إنسان مبتلى بنوع من المس أن يكثر من الطيب، هذا جزء من علاج وسيأتي، لأنهم يفرون من الرائحة الحسنة مطلقا. بخر بيتك ببخور نظيف أو جيد ويكون بيتك عامل بالعطر، هذا من أسباب طرد الشياطين. طبعا قضية الرقية والقرى. كتابة الطلاسم والنجوم المربعات، إذا وجدتها فمعنى ذلك أن هناك عمل سحري. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي أنا وجدت فاين في البيت عليه نجوم وطلاسم، وهذا كلام فاضي ورميته. لا، هم كلام فاضي، المربعات لها هدف والرموز لها قصد، وهذه كلها استغاثات وطلبات يطلب بها الساحر ويتقرب بها إلى الشياطين. طيب، الذي يذهب إلى السحرة ما هي الأخطار التي تضر به؟ بعض الناس يتساهل ويذهب. أولاً، أن الذي يذهب إلى السحرة يكون التوكل عنده غالباً ضعيف، ويكون تعلقه بالساحر أكثر من تعلقه بالله. الخطر الثاني أن الساحر الذي يذهب إلى السحرة عنده رضا بوجودهم، عنده رضا بوجودهم، وإلا لو أنه لا يرضى بوجودهم لم يذهب إليهم، بمعنى ذهب إليهم، هل إذا رجع من عنده سيخبر الجهات الأمنية بوجودهم؟ مستحيل، صح؟ راح الساحر في الحي الفلاني وقال أعطاني ذا، ولا سحرت فلان، ولا أعطاني علاج وعشبه، طيب وين؟ قال خلي الرجال يعيش. طيب منكر والساحر كافر. أن الساحر في الغالب يطلب من السائل أن يقوم ببعض العبادات الشركية، يذبح للجن، يذبح لغير الله بدون أن يسمى. قد يأخذ الساحر بعض الملابس التي عندك أو بعض الأغراض، يقول أعطني الخاتم اللي عندك وأعطني الساعة، هذه لها أثر في إن شاء الله شفاءك، ثم يبدأ ويسحرك أنت بدل ما تيت تطلب منه الشفاء. الساحر يطلب منك مال لهذا العمل، والمال الذي تعطيه هل هو مال حلال أو حرام؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما؟ أنفقه، أن الساحر يدعي علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن صدق الساحر في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. قد ينجح الساحر في إبطال السحر الذي عندك أو الأذى، ولكن قد يعيده لك مستقبلا حتى تعود إليه أنت بمبلغ آخر جديد. طيب، من الفصول المهمة في هذا اللقاء التداوي بالأعشاب. الأعشاب لا شك أنها لها، والسنة مليئة بالكلام عن الأعشاب وفضل وعن وجودها في السنة في يعني في قضية التداوي والطب النبوي، ولكن انتبه من قضايا. الأول، بعض الخلطات التي يمارسها أصحاب الأعشاب الذين ليس لديهم خبرة مضرة، يعني بعضهم يخلط مثلا الحب السوداء مع العسل مع أربعة أشياء ويقول هذه مجربة. من أي مجربة؟ بل بعضها ضار وقد يميت. بعض الأعشاب أحيانا غير نظيفة، بل قد تكون معفنة، بل قد يكون فيها نوع من الغبار والأتربة، ونصدق ويقول هذه، وبعضها عليها إعلانات، تشوفون بعضها عليها إعلانات تنفع مباشرة مجربة، ووصى بها أبو عبد الله الراقي في المكان الفلاني وامشي. وتجري مثل هذه الأشياء أخوان على بعض الجهال، وكما قيل من الناس من ينجح بذكائه ومن الناس من ينجح بغباء الآخرين. ما هو العلاج في نهاية هذا اللقاء؟ إذا قررنا أيها الأخوة أن الابتلاء وارد، وقد يكون فينا من ابتلي بالعين والسحر والمس وغير ذلك، ونسأل الله أن يكتب أجر من صبر وظفر وأن ينزل عليه الشفاء والعافية، إنه على كل شيء قدير. تأصيل القضية بداية، قبل أن نتكلم عن العلاج والتداوي، نتمنى، وهذا طلب قديم من كثير من أهل الخير والعلماء وطلاب العلم والرقى، وجود جهات رسمية تتبنى قضية الرقية الشرعية. يعني نفترض أن مثلا وزارة الشؤون الإسلامية مثلا يكون عندهم من ضمن الأنشطة التي لديهم تدريب الرقى، مثلا مراكز للرقية يتدرب مثلا سنة أقل أو أكثر، ثم يتخرج راقي مع وظيفته مثلا وفي مكان معروف وضمن رقابة معروفة وإشراف أيضا من الجهات الأمنية الموجودة، حتى لا يحصل الخلل واستنفار أموال الناس أو الأخطاء التي سبق ذكرها. بداية في العلاج، استشر الراقي المتمكن إذا وجد، وهذا أيضا قد يكون قليل، وهذه مشكلة أيضا، لأن يا إخواني إذا اتصل بك واستشارك وأنت غير راقي متمكن فقد تعطيه طرف العلاج، تقول له أرقى نفسك والله يشفيك. هو صحيح أن الإنسان يرقي نفسه، ولكن قد يكون لا يستطيع، وقد يكون كبير سن، وقد يكون عنده أسئلة كثيرة، لا بد أن يكون هناك شخص فعلا عنده خبرة ويجيب على هذه الأسئلة. حتى لو لم يرقي يكفي الاتصال والفائدة. أيها المريض، استعن بالله عز وجل، وليكن توكلك الكلي على الله سبحانه وتعالى.
وأفوض أمري إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟
من يقدر أن يشفيك في لحظة؟
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
قد تسجد سجدة وتبتهل وتضطر وتنكسر وتقوم وقد شفيت، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. تعلق بالله، راقي سبب، الطبيب سبب، طبيب النفس سبب، الذي يشفي ويعافي الله وحده. قوة الإرادة والعزيمة. بعض الناس ينشط يوم يومين في الرقية مثلا أو في البرنامج الذي أعطاه الراقي أو الذي تعلم من خلال الإنترنت مثلا أو بعض المنتديات الجيدة، ثم يقف المجاهدة.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ومن يتصبر يصبره الله. كن صاحب عزيمة وواصل، وبإذن الله تريد العافية والشفاء. تقوية الصلة بالله عز وجل.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
أعظم من يحتاج المخرج هو المريض، لأن بعض الحالات صعبة جدا، بعضهم سرطانات وجلطات وأمراض وأحلام مزعجة وتلبس شياطين وحقائق عجيبة جدا مبكية. نقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تحصيل النفس بالأذكار في كل حال، خاصة أذكار الصباح والمساء، الدخول والخروج، من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله تمت من شر ما خلق لم يضره شيء، ذهبت إلى شقة مفروشة، إلى فندق، سافرت، ذهبت سكنت عند أحد الأقارب في العمل، نمت يعني في مكان غير بيتك المعروف، هذا الدعاء يحميك. أذكار الصباح وخاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتمر لم يضره شيطان حتى يمسي، ولم يضره شيطان حتى يصبح. آية الكرسي عند النوم كما تعرفون، لا بأس من طلب الرقية من الآخرين، والأكمل أن لا تطلب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم إيش؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الآخرين، ولو طلبت فلا بأس. ونقول الآخر: أنفع أخاك، من استطاع منك أن ينفع أخاك فليفعل. الرقية على النفس والغير، الرقية من أنفع أنواع الرقية، طرائق الرقية، الرقية بالفاتحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الرقية تسمى الشافية بإذن الله عز وجل. آخر البقرة: آمن الرسول، إلى آخر آية الكرسي، المعوذات، الآيات التي فيها الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهذه من أنفع الآيات إذا كان لديك يقين، وتقرأ ثم تنفث في الماء ثم تشرب، أو تغتسل به، أو تدهن به مثل إذا كان عندك زيت مقلي كما سيأتينا، هذه من أنفع الآيات.